وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الطواف أي طواف الحج هل يجوز تقديمه للمختار على الوقوف بعرفات أو لا؟ طائفتان من الروايات، الأولى قالت لا بأس، قالت هما سيان، والثانية قالت لا بأس لذوي الأعذار. وقع الكلام في كيفية الجمع، قلنا بأنه يحتمل الجمع بالتقييد وناقشناه، ويحتمل الجمع بالحمل على الكراهة ورفضه السيد الخوئي قدس سره، باعتبار أن المورد من قبيل لا بأس وفيه بأس من المتناقضين لا يقبلان الجمع بالحمل على الكراهة. وبعد ذلك إذن ماذا نفعل إذا قلنا هذا؟ ونحن رفضنا كلام السيد الخوئي، لكن إذا قلنا بذلك التعارض يصير مستقرا، وبعد استقراره نقدم الطائفة الثانية التي خصصت الجواز بذوي الأعذار من باب موافقتها للسنة القطعية، بينا مع التعليق. هذا كل منهج بحثنا السابق. شروعنا الآن إن شاء الله تعالى هذا، وقد يقال في توجيه تقديم الطائفة الثانية على الأولى، بأن لازم تقديم الأولى إلغاء العناوين المذكورة في الطائفة الثانية، فإن الطائفة الثانية أخذت عناوين معينة وأثبتت الجواز لها، وقالت لا بأس للشيخ الكبير و فلو قدمنا الطائفة الأولى لزم إلغاء هذه العناوين، بينما لو قدمنا الطائفة الثانية الذاكرة والمثبتة لهذه العناوين لا يلزم إلغاء ما أخذ في الطائفة الأولى، لأن ما أخذ هو المتمتع، يجوز له التقديم والتأخير، وهذا لا يلزم إلغاؤه، أي بتقديم الطائفة الثانية لا يلزم إلغاؤه، وإنما يلزم تضييقه، أي بالمتمتع الذي يكون معذورا، لأنه يلزم إلغاؤه من الأساس، وهذا بخلاف العكس. يعني لو قدمنا الطائفة الأولى يلزم أن عنوان، وجوزنا مطلقا، يلزم عنوان الشيخ الكبير بعد ما إليه، والمرأة التي تخافوا ما إلها، وكل هاي العناوين ما إلها بعد أي مدخلية. وكلما دار الأمر بين أن يكون تقديم هذه الطائفة توجب إلغاء العناوين المأخوذة في الطائفة الأخرى، بخلاف العكس فنأخذ بما لا يلزم منه إلغاء العناوين المأخوذة في الطائفة الأخرى. يعني نأخذ بالطائفة الثانية في مقامنا، إذ الأخذ بها لا يلزم منه إلغاء العناوين المذكورة في الطائفة الأولى. هكذا قد يقال في وجه تقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. ويمكن أن نقول إن هذا له وجاه لو فرض أنه تعذر الحمل على الكراهة، وفي مثل ذلك يتم هذا الكلام. أما لو فرض أنه قلنا الحمل على الكراهة شيء وجيه كما صرنا إليه باعتبار أن لا بأس صريح في الجواز وفيه بأس ظاهر في الحرمة، إنه في مثله لا يلزم إلغاء هذه العناوين رأسا، بل يكون لها المدخلية في رفع الكراهة. فالنتيجة هكذا تصير، أنه إذا لم يكن من أحد هذه العناوين فهو مكروه، أي تقديم الطواف، وإذا كان من أحد هذه العناوين فهو ليس بمكروه. فهذه العناوين إذا لها مدخلية، ولكن مدخليتها في أي شيء؟ في رفع الكراهة بعد الجواز المطلق، فيجوز مطلقا، وبعد الجواز المطلق حينئذ يقال على أنه هو وإن كان التقديم جائزا مطلقا ولكنه مكروه إذا لم تكن هذه العناوين، وليس مكروها إذا كان أحد هذه العناوين موجودة. إذن حافظنا على مدخلية هذه العناوين، ولكن في رفع ماذا؟ الكراهة. جيد. ثم بعد هذا نقول إنه قد اتضح من خلال كل هذا المطالب التي أشرنا إليها أن الأرجح في نظرنا بحسب النتيجة النهائية، نتيجة نهائية حكينا هواية، النتيجة النهائية شنو؟ بحسب نظرنا أنه يمكن الجمع بالحمل على الكراهة، لأن لا بأس وفيه بأس هما من قبيل الصريح والظاهر، فالمناسب إذن هو ذلك، يعني الجمع بالحمل على الكراهة. ولكن يقف أمامنا شيء، وهو الإجماع، فإنه قد نقل الاتفاق وعدم الخلاف على عدم جواز التقديم لغير للمختار. ونحن وإن كنا لا نعتقد بحجية الإجماع المنقول، خصوصا في مثل المورد الذي توجد فيه ماذا؟ روايات، وإعمال الاجتهاد شيء محتمل ووجيه، إنه في مثل ذلك لا يكون للإجماع قيمة بعد احتمال كونه إجماعا، إن صح التعبير شقولا اجتهاديا ناشئا منيا من الاجتهاد وليس تعبديا واصلا يدا بيد من المعصوم، ولكن مع ذلك يمكن إعطاؤه قيمة رغم أنه في نفسه ليس حجة، يمكن إعطاؤه قيمة كاملة أو شبه كاملة، وذلك بالبيان الذي أشرنا إليه غير مرة بأن يقال إن المسألة ابتلائية، والنفوس قد تكون تواقة علما إلى التقديم، نفوس الحجيج يعني في الغالب هكذا تواقة إلى التقديم، فيلزم أن يكون حكم المسألة واضحا بعد فرض الابتلاء بها بالشكل المذكور، ولا يحتمل أن ذلك الحكم الواضح هو جواز التقديم للجميع، أي بما في ذلك من المختار، والحال أن المنعكس على الفقهاء في فتاواهم المنعكس عليهم ماذا؟ هو عدم الجواز، إن مصير الفقهاء إلى عدم الجواز يوجب أن يحصل للفقيه اطمئنان بأن ذلك الحكم الواضح، والذي انعكس في أجواء المتشرعة ليس هو الجواز المطلق، وإنما الجواز فقط للمعذور، إذ من البعيد جدا أن يكون هناك وضوح في الجواز المطلق ورغم ذلك الفقهاء يخالفون ذلك الوضوح. ها؟ ممكن عقلا هو ممكن، أي أقول بعيد يا أخي بحساب الاحتمال بعيد، يحصل الاطمئنان بوهنه أن يكون هناك وضوح، ولكن رغم ذلك الفقهاء يخالفون ذلك الوضوح ويصيرون إلى المنع للمختار. إذن على هذا الأساس نتمكن أن نقول إن هذا الإجماع بهذا البيان يحصل بسببه الاطمئنان للفقيه بعدم الجواز في حق المختار، وبالتالي هذا يحول دون النتيجة التي انتهينا إليها صناعيا. وإذا لم نصر إلى الفتوى بعدم جواز التقديم في حق المختار فلا أقل من الاحتياط الوجوبي. إذن النتيجة النهائية هي هذه كما أوضحت. جيد، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى من النقاط التي تشتمل عليها هذه المسألة، وقد اتضحت النتيجة النهائية وهي أنه لا يجوز تقديم الطواف في حق المختار لا أقل بنحو الاحتياط الوجوبي. النقطة الثانية من النقاط التي يشتمل عليها هذا المتن، يجوز التقديم لثلاثة أو أربعة عناوين، أربعة عناوين، أعني الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض، وقد حذف في بعض طبعات المتن، يعني المناسك مال السيد الخوي في بعض الطبعات حذف المريض، والحال أنه ولا نرى وجها لحذفه، فإنه مذكور في رواية إسماعيل ابن عبد الخالق التي قرأناها سابقا، وهي وإن ورد فيها إسماعيل ابن مرار أو مرار لكن هو يبني على وثاقته. وأيضا من العناوين التي العنوان الرابع الأخير الخائف، وتأتي الإشارة إليه الخائف في المسألة البعدية، وكان من المناسب الدمج على أي حال سموه مهم. هذه عناوين يجوز لها لأصحابها يجوز لهم التقديم، لدلالة الروايات على ذلك، وهذا مطلب واضح لا يحتاج إلى كلام. إنما الكلام هنا، إنما الكلام في أنه هل نقتصر على هذه العناوين الأربعة أو نتعدى إلى كل صاحب عذر. المهم بحث هذه القضية كما هو الحال في زمان. أحد الأمثلة الذي أذكرها في زماننا، كما إذا فرضنا على أن الحملة التي جاء فيها الشخص تريد الرجوع في اليوم الثاني عشر، أكو بعضهم سريعين في من رأسا أسبوع أقل من أسبوع ويكون يرجع بسرعة، ولا يتمكن هذا الشخص، يعني الفترة فترة ماذا؟ فترة قصيرة، لا أنه شيخ كبير ولا أنه امرأة تخاف الحيض، بل لهذه النكتة أو لما شابه ذلك. فهل يجوز لأمثال هؤلاء التقديم؟ نتعدى أو نقتصر على لمن؟ على هذه العناوين الأربعة. إن مثل هذا هذه القضية قابلة للأخذ والعطاء. يمكن أن تقول إي ويمكن أن تقول شنو، والمناسب الحكم بالتعميم. إلك حق أنت إذا تريد تخالفني بعد ذني قضايا شنو وجدانية استظهارية. يمكن أن يقال بالتعدي وعدم الاقتصار على هذه العناوين الأربعة، وذلك لوجهين. الأول إن من يلتفت إلى هذه العناوين الأربعة يفهم أنه لا خصوصية لها باستظهاره العرفي وبذوقه العرفي، إما لأجل مناسبات الحكم والموضوع أو لأجل غير ذلك. كما لو فرض أن الإمام سئل عن الثوب يصيبه البول فقال يغسل مرتين مثلا، فإنه بما أننا عرفيون نتعدى علما، وكيف تتعدى إلى مطلق الملابس أو إلى مطلق جنس القماش، ملبس أو غير ملبس، يلبس أو لا يلبس، إن هذا استظهار عرفي من مناسبات حكم موضوع أو غير ذلك. فلنقل في مقامنا ذلك مثل الشيخ الكبير، ولأجل الزحام بعد عليه، المرأة التي تخاف وهي لأجل نكتة أما تخف لا تتمكن بعده، مريض لا يدفع، يمكن فيه مجال استظهار التعميم لكل صاحب عذر لا يتمكن فيما بعد ذلك ولا خصوصية لهذه العناوين. إن قلت أي لكم همات، إن قلت إن هذا إن ملاكات أحكام الشارع لا نعرفها وليست بأيدينا، فكيف يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غيره بعدما كانت ملاكات الأحكام الشرعية ليست بأيدينا؟ إن هذا إلا قياس وإعمال الرأي، فلا يجوز. والإمام عليه السلام في صحيحة أبان الواردة في قضية ماذا؟ الأصابع وقطع أصابع ماذا؟ المرأة، قد نهى الإمام سلام الله عليه، قد نهى أبان وقال له إن السنة إذا قيست محق الدين، إذا لا يجوز هذا العمل، لا يجوز. هذه قد شبهة تطرأ ماذا في الذهن؟ قلت إنه يمكن أن يقال في رواية أبان الإمام عليه السلام ذم باعتبار أنه هناك سنة موجودة في هذا المجال، وأن المرأة تعاقل الرجل إلى نصف الدية. مع وجود النص لا معنى لأن ماذا؟ تترك النص وتأخذ بمن؟ بما تذهب إليه أيها الشخص، إن هذا قياس وترك ماذا؟ للسنة. فالذم ذم على هجر السنة الموجودة. لماذا أنت أولا لا تراجع السنة؟ إنك لو راجعتها لا يحصل لك هذا الاطمئنان أو القطع. فالذم من هذه الناحية. أما إذا فرض أننا راجعنا السنة ولم نجد فيها ما يخالف ما انتهينا إليه من استظهار، فلا تصلح هذه الصحيحة للراجع. ولكن قد تبقى تقول أسلم أنها لا تصلح للراجع لأنها واردة في مجال آخر، لكن بالتالي نحن كيف نتعدى؟ أوليس هذا التعدي نحو من هذا يحتاج إلى جسارة؟ إني أخاف. التفتوا شنو شلون يا لا، هذا التحدي بالتالي يحتاج إلى مجوز، يحتاج إلى مدرك، هذا كيف؟ وجوابه إنه لابد من التمييز بين قضيتين، بين الاجتهاد خارج دائرة النص وبين الاجتهاد داخل الدائرة لا خارجها. ما أدري قعد وصلت مقصودي إليك أو لا. إن الذي لا يجوز أي شيء هو الاجتهاد خارج الدائرة، أما الاجتهاد داخل الدائرة فذاك قد أمرنا به أهل البيت، ولا بد وأن نأخذ على طبقه ونسير عليه، وإلا حينئذ تبقى ماذا؟ كل قضية مختصة بمن؟ بموردها. والحال على أنه الأئمة صلوات الله عليهم طلبوا منا أن نعمل الاجتهاد من قبيل لسان إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع أو بغير ذلك، إن هذا لا يعني إعمال الاجتهاد بل يعني إعمال الظهور الذي استفدناه منيا، استفدناه من العرف، هذا إعمال للظهور وأخذ بالظهور لا محذور فيه، أي محذور ما موجود. إذن على هذا الأساس من هذه الناحية من استظهر طبيعي، بس إلك حق أن تقول أنا ما أفهم هذا المعنى، هذا حق لك، هذا يبقى حق لك. أما إذا قلت لا ذلي هذا فرد شيء وجيه وأنه لا خصوصية لهذه العناوين، مثل عنوان الثوب كيف لا خصوصية له؟ هنا هما كذلك، يعني بفهمنا العرفي مو بفهمنا الدقي. هنا لا مو أعمال دقيات، ترى خل أقول لك هنا أعمال علما للعرفيات، يعني العرف طبيعة من العرف. لما أقول يا عرف لا تروح تجيب لي شنو البقال وغير ذلك، لا 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 لا، ذاك أصلا مو شغلت شنو هذه الأمور. المقصود الإنسان الذي يدرك الأمور، لا أنه ماذا يطبق الفلسفة والدقيات، لا أريد هجي، لا مثلك أنت، ولكنه شنو اتكلم ماذا بعرفياتك، انظر علما الى عرفياتك السليمة، انت يمكن ان تحكم. فإذا استظهرت أنه لا خصوصية لهذه العناوين نقول آنذاك بمن؟ بالتعميم. على أي حال هذا هو الوجه الأول للتعميم. والوجه الثاني للتعميم بعد مو يقول وياك أنا قاعد أحكي ويا شيخ حسن حفظه الله الذي هو ماذا عرفي ويفهم مثل الثوب اغسل ثوبك من أبوالي شي هناك أما تقول ليش ما قال الإمام اغسل شنو نفس الإشكال ترى هناك أما تيجي وبعد شنو أم بلي. زين جيد. الثاني الوجه الثاني قلت لي وجهين هذا الوجه الأول والوجه الثاني جاء في صحيحة ابن يقطين المتقدمة قريناها فيما سبق في الطائفة الأولى أو في الطائفة الثانية ما أدري هسه. وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا انتهى. إنه عليه السلام أعطى هنا أعطى ماذا أعطى ضابطا عاما. وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف خفت أنه ماذا الحملة تذهب إذا لا يتهيأ لي أن أذهب إلى مكة وأداء الأعمال أعمال مكة يعني بعد أعمالي من هذا يمكن أن يقال إنه ضابط عام من قبل الإمام عليه السلام فيمكن الأخذ به والتعدي. إذن من رفض الأول يمكن أن يستعين بمن يمكن أن يستعين بالثاني. جيد. وهذا مطلب واضح. وهناك كلام آخر وهو أنه هل يلزم في حق من أراد أن يقدم الطواف كالمريض مثلا ويجوز له هل يلزم أن يحرم قبل أن شنو يطوف أو أنه يجوز له أن يطوف أولا ثم بعد ذلك يحرم ويذهب ويأتي بالطواف ثم بعد ذلك يحرم ويذهب إلى عرفات. إذن عنوان جانبي هل يلزم الإحرام للطواف؟ قد يقال بعدم لزوم ذلك أي لا يلزم الإحرام للطواف الذي فرض تقديمه باعتبار أنه لا دليل ويكفينا عدم الدليل فنجري أصل البراءة فنشك هل الذمة اشتغلت بالحج المقيد بالطواف المتقدم عن شنو عن إحرامين إن قيد عن إحرامين هل اشتغلت به بعد الجزم باشتغالها بأصل الحج الذي فرض فيه تقديم الطواف وإنما الكلام في الزيادة هل اشتغلت بها الذمة أو لا فنجري أصل البراءة قد يقال هكذا. وفي المقابل قد يقال بلزوم ذلك كما يظهر من السيد الخوئي قدس سره في المعتمد وهذه مسألة وقضية لم يتعرض إليها في عبارة المتن ولذلك أنا ما ذكرتها بعنوان شنو نقطة ثالثة ما ذاكرها في عبارة المتن ما موجود وإنما تعرض إليها في المعتمد. قد يقال بلزوم ذلك وذلك لوجوه. الوجه الأول ان الطواف يلزم فيه، طواف الحج يلزم فيه ان يكون بعد الاحرام، فالشخص يحرم ويأتي بالموقفين ثم بأعمال منى ثم يأتي بعد ذلك بالطواف، أي طواف الحج. فطواف الحج يصدر بعد الإحرام. نعم، هو قد تحلل كاملا أو نصف كامل، تحلل بمن تحلل بالحلق أو التقصير، ولكن بالتالي هذا الطواف وقع بعد الإحرام، فيلزم لو قدمناه فيه ذلك أيضا، يعني أن يكون بعد الإحرام. هكذا قد يقال. وفيه إن هذا مصادرة، يعني جعل الدليل عين المتنازع فيه، فإنه نقول في مقام المناقشة، نقول نحن نسلم أن الطواف الحاج يلزم أن يكون بعد الإحرام، ولكن ذلك في الطواف المتأخر في حق المختار، أما في حق المعذور أيضا يلزم ذلك، إن هذا عين المتنازع فيه، هذا هو المتنازع فيه، هل يلزم في الطواف المتقدم ذلك أيضا؟ فلا معنى أن تقول كما في المتأخر يلزم، يلزم في من؟ في المتقدم. هو عركته، هو النزاع هنا، النزاع في أنه هل يلزم في المتقدم ما يلزم في المتأخر أو لا، هو هذا سؤالنا، هو هذا بحثنا. فلا معنى لأن تقول أنه كما يلزم في المتأخر ذلك يلزم في المتقدم أيضا، إن هذا جعل الدليل، إن هذا عبارة عن جعل الدليل عين المتنازع فيه وعين المدعى بعبارة أخرى، اللهم إلا أن يقصد شيئا آخر سوف أشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره. بالنسبة للوجه الثاني بقية الوجوه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.